بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت عبد الله من الأردن. تسأل تقول: بالنسبة لزكاة الزيتون، هل تدفع زيتون أم زيت، مع العلم أنه يتم عصره، يقوم بجمع الزيتون وعصره شخص على النصف، يعني يأخذ النصف نصف الكمية، وتسأل عن نصاب الزكاة وكيفية الزكاة إلى آخر ما ذكرت. أختي أم عبد الله من الأردن، بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الزيتون هذه محل خلاف بين أهل العلم، ففريق من أهل العلم ذهبوا إلى وجوب الزكاة في الزيتون، وفريق آخر ذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة في الزيتون، وقالوا بأن الزيتون من جنس الفواكه التي لا تزكى، بخلاف التمر والعنب فإنه يزكى. ولذلك أخت الفاضلة، الراجح من أقوال أهل العلم أن الزيتون لا زكاة فيه إلا إذا عرض للبيع، فإذا عرض للبيع فإن زكاته زكاة المال، يعني ما تكسبينه من مال بعد بيعه تستقبلين به فيه سنة كاملة، ثم تخرجين زكاته إذا بقي المال أو بعض المال في حدود النصاب، النصاب فأكثر تخرجين زكاته. هذا هو الراجح، بارك الله فيك. والله إذا أنت تختارين القول بوجوب الزكاة في الزيتون فهذا يرجع لك، يرجع لك، لكن أنا أذكر لك الراجح أن الزيتون لا زكاة فيه، وإنما زكاته إذا عرض للبيع، تزكين الثمن الذي تقبضينه بشروط وجوب الزكاة في المال، وجوب الزكاة في المال. تقول: لا أنا أريد أن أزكي. الله يعينك ويوفقك ويبارك لك فيما أعطاك. طريقة الزكاة تكون مثل زكاة الحبوب والثمار، يعني إذا بلغ من حيث النصاب 5 أوسق و300 صاع، الوسق 300 صاع، وتقريبا تقدر ب600 كيلو جرام وشي، يعني بعضهم يقول 18 وبعضهم يقول 12 وبعضهم يقول 35، عموما إذا بلغ عندك 600 كيلو زكينا. أنت سألتي من نفس الزيتون؟ نعم، من نفس الزيتون، حتى لو عصرتيه ممكن تخرجين الزكاة من زيت الزيتون، لأن أصله الزيتون، الزيت أصله الزيتون، فممكن تحسبينها وتخرجين العشر إذا كنت يعني تسقين شجر الزيتون من دون كلفة، يعني حتى ولو كان أغلب الحول أمطار ولا نهر مثلا، أما إذا كان بكلفة وتعب وتخسرين أنت وتبذلين أغلب الحول، مش الحول عفوا، أغلب الوقت بالنسبة، لأن الزيتون من جنس الحبوب والثمار ما لا حول، حولها الحصاد، فإذا كنت تسقين أكثر الوقت بالنسبة للحصاد، والتعبير بالحول، الحول المقصود الحصاد ليس السنة، فهذا فيه العشر إذا كان من دون كلفة ومؤونة. إذا كان بكلفة ومؤونة نصف العشر، يعني هناك 10% وهنا 5%، بمعنى ممكن تقسمين على 20، يعني تقسمين المبلغ على 20، أو الموجود إذا كان بكلفة على 20 وتظهر الزكاة، بارك الله فيك. أم وليد من السعودية تقول: ذهبت إلى صالون تجميل، وجدت امرأة تعمل هناك ترغب في الحج، وعدتها بأني أساهم بحجها بمبلغ 3000 ريال، الآن تعذر علي المبلغ، ماذا أفعل؟ أختي أم وليد بارك الله فيك، بالنسبة لك تقولين بأن امرأة راغدة في الحج، وأنا وعدتها بأن أعطيها 3000 وبعدين أنت ما استطعت، عليك شيء؟ لا ما عليك شيء، لأن هذا الوعد غير ملزم، هذا الوعد غير ملزم. فإذا أنت دخلت في يعني مشكلة مادية، عندك ضيق مادي مثلا وما استطعت توفرين لها، ممكن تعتذرين لها، لأن هذا من الأدب أنك تقولين لي يا فلانة سامحيني والله أنا كان عندي نية، عندي يعني طمع بأن يجيني مبلغ وما حصل الآن، فأرجو أنك تسامحيني حتى لا يصير في خاطرها شيء، أو تقول والله المرأة هذه تعد وتخلف وهذه من صفات المنافقين، يعني ما يفهمون الناس ظروف الآخرين. إذا أنت تقولي لا والله أنا عندي القدرة لكني أنا ما تراجعت، طبعا ما نستطيع أن نقول والله يلزمك، لأن في جماهير أهل العلم يقولون الوعد غير ملزم خاصة في المسائل المادية تحديدا، لكن أنا ما أنصحك بهذا، ما أنصحك بهذا. أنت وعدتيها على فعل خير وهذه صدقة من الصدقات ومعروف تقومين به، أنا ما أنصحك أنك تتراجعين وأنت عندك قدرة على 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 المبلغ هذا، لكن هل يلزمك؟ الجواب لا. بارك الله فيك. الأخت أمة الله من السعودية تقول أنا بنت عمري 27 سنة غير متزوجة، أعيش مع عائلتي، هل يجوز لي الذهاب لأجل العمل كمحاضرة جامعية في مدينة أخرى والعيش مع أخي، علما أن العمل غير مختلط، أخاف أن الأجر ينقص مني إن لم أعيش مع والدي. أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك وأنجح الله سعيك وبارك لك في عملك. أختي الفاضلة، يعني إذا كنت ترين بأن هذا العمل مهم لك وأنك درست هذه المدة في جانب يعني الأكاديمي وصلت إلى مرحلة وتوفرت لك الوظيفة والحمد لله أنت تسيرين وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية وترغبين في نفع بنات المجتمع وفي توسيع دائرة الثقافة والمعرفة، ما المانع؟ خاصة وأن سيصحبك أخاك مثلا، أخوك سيكون معك، وقضية التخوف من ترك الوالدين هذا ما يكون إلا بعد عدم رضاهما، فأنت تسترضين الوالدين، يعني ما تذهبين إلى هذه المنطقة إلا وقد أذن لك ورضي عنك ظاهرا وباطنا. أما إذا قال لا ما نسمح لك وما نبغاك تفارقيننا ولا تروحين عنا وإن خايفين عليك مثلا، أرضي والديك ويفر، الله عز وجل سيعينك على الحصول على وظيفة في مدينك بإذن الله، لأن مثل ما جاء في الحديث رضا الله في رضا الوالدين، فإذا رضي عنك الوالدان رضي الله عليك ويسر لك أمورك بإذن الله. بارك الله فيك. أم حسام من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول عن زوجي يجرح مشاعري كثيرا وأدعي عليه، أقول حسبي الله عليك ونعم الوكيل، هل يجوز به هذا الدعاء؟ أختي أم حسام من اليمن بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يجمعك مع زوجك على خير. أختي الفاضلة، يعني المسلم يدعو للآخرين أكثر من الدعاء عليهم، لأن أولا هذا زوجك وأبو عيالك وعنده خلق سيء، دعائك عليه هذا دعاء بعدم صلاحه أو بأن يسلط الله عليه بأسه وسخطه وغضبه ونقمته مثلا، ماذا تستفيدين أنت؟ أنت الآن يعني أناقشك وأتحدث معك بعقلانية مثل ما يقولون، الآن أيهما أفضل، بقاء زوجك معك ويصلحه الله ولا بقاء زوجك معك على نفس الحالة وربما والعياذ بالله يصاب بأمراض وبلاء بسبب دعواتك وأنت تتحملين يعني تتحملين ما يترتب على هذا وتقعين في مشكلة أكبر؟ ولذلك يا أختي الفاضلة أنا أنصحك لله عز وجل أن تدعي لزوجك، اللهم اهديه، اللهم اشرح صدره، اللهم يا رب حسن خلقه، اللهم اكفي شر نفسه والشيطان، أفضل من أن تدعين إليه، لأنك تكسبين بهذا الحمد لله. أول شيء الدعاء عبادة وتؤجرين على ذلك، الشيء الثاني يدل على ما في قلبك من خير ومحبة للآخر حتى لو أخطأوا في حقك، الشيء الآخر قد يفرحك الله عز وجل بصلاحه في لحظة، يعني تجدين رجل صالح مستقيم يعتذر منك، يترك هذا السباب وهذه الأخلاق السيئة ويقوم على أسرته وأولاده. أما لو عاقبه الله فأنت ستتضررين أكثر. وهذا لا يمنع أن المظلوم يدعو. بالمناسبة أنا ما أقول والله، أنا أتكلم في قضية اجتماعية، والمظلوم الله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. الإنسان له الحق أن يأخذ حقه إذا كان مظلوم، لكن ما هو الأفضل؟ هذا اللي أنصحك فيه، بارك الله فيك. النور من السودان يقول في جنبنا مسجد وأنا أعيش في السعودية الآن أعمل، يقول المسجد هذا نحن في المزارع ويؤذن علينا ومعي مجموعة من الآسيويين نصلي، نحن في المسجد 3 أشخاص إلى 5، هل أنا أؤذن وعندما يحضر يقيم الصلاة إلى آخر ما ذكر؟ النور من السودان بارك الله فيك، طبعا سؤالك من ناحية الطرح يعني غير واضح، لكن الفكرة واضحة، الفكرة واضحة. أخي الفاضل، أنتم جماعة ولله الحمد والمنة، يعني أنتم معك 5 آسيويين إلى 3 إلى 5، أنتم جماعة تؤجرون، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت أنت يا النور الحمد لله حافظ القرآن أو حافظ أو ضابط لقراءة القرآن، تحفظ الفاتحة وبعض السور، أنت الذي تتقدم. إذا كان شخص آخر آسيوي مثلا حافظ القرآن أو حافظ أغلب القرآن أو هو يجيد القراءة أكثر منك مثلا، يتقدم هو. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة إلى آخر الحديث. فأنتم تؤجرون، وهذه تسمى صلاة جماعة، وتؤجرون أجر عظيم عندما تكونون في حالة شغل وعمل، وإذا أذن المؤذن دخلتم المسجد وصليتم لكم الأجر العظيم، لأنكم أنتم ما ضيعتوا حق الله عز وجل في مثل هذا الجو اللي أنتم فيه من العمل والشغل في المزارع. بارك الله فيك. أبو صلاح من فلسطين يقول آخر ساعة قبل أذان الفجر أقرأ سورة البقرة، وقبل 15 دقيقة من الأذان أستغفر الله ما يقارب 1500 استغفار، هل كل ذلك يعتبر من الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وهل يعتبر هذا من قيام الليل؟ أبو صلاح من فلسطين بارك الله فيك ورضي عنك وتقبل الله عملك، وأسأل الله تعالى أن يزيد من حرصك على هذه الطاعات وأن لا يضيع لك أجر. أخي الفاضل، هذا عمل صالح، عمل عظيم، أنك تقوم قبل الفجر بساعة تصلي لله ما تيسر، تقرأ من القرآن، تستغفر الله عز وجل، وهذا من قيام الليل. يعني قيام الليل ليس هو الصلاة فقط، صحيح الصلاة تجمع أغلب العبادات، الصلاة تجمع الصلاة هي صلاة والقراءة والذكر والدعاء والاستغفار، ها، وهي مظهر عظيم خاصة في مثل هذا الوقت. فلو أشغل الإنسان نفسه بالصلاة في هذا الوقت لا شك بأنه جمع يعني عدد كبير من العبادات والطاعات. أنت تقول الحمد لله صلي، ثم بعد ذلك تجلس تذكر الله، تقرأ سورة البقرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، قل عليه الصلاة والسلام البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان، وفي لفظ ينفر منه الشيطان، هذا شيء عظيم. الاستغفار، ها، وبالأسحار هم يستغفرون والمستغفرين بالأسحار، فأبشر بخير يا أخي الفاضل بارك الله فيك. لكن أنا أنصحك بأن تجعل الوقت كله مستغرق في الصلاة، وتطيل القراءة وتطيل الركوع وتطيل السجود، تدعو الله عز وجل وتستغفر الله، تجمع سبحان الله عبادات بدنية وقولية وقلبية، يعني جمعت العبادات القلبية والقولية والبدنية في هذه الصلاة. والله تقول أنا أتعب ممكن كذا، أحب أني أجلس أستغفر، مثل ما ذكر لك هذا عمل صالح بارك الله فيك. أبو يوسف من ليبيا يقول يريد شرح حديث من اغتسل غسل الجنابة يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه إلى آخر الحديث في الساعة الثانية والساعة الثالثة. يسأل يقول هل الساعات في هذا الحديث هي 60 دقيقة وحسابه يكون 5 ساعات قبل أذان الجمعة؟ للعلم معظم المساجد عندنا ما يفتح إلا قبل الأذان بساعتين أو ساعة، يعني بارك الله فيكم. أبو يوسف من ليبيا بارك الله فيك ورضي عنك. أخي الفاضل، طبعا هذا الحديث حديث صحيح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم ذهب إلى الجمعة فكأنما قرب بدنه، ومن ذهب في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن ذهب في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن ذهب في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن ذهب في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة صحفها يستمعون الذكر. بالنسبة للساعات اللي واردة في الحديث، هي ليست 60 دقيقة كما يفهم بعض الناس، لا، هي وقت قد يكون قليل. يعني مثلا عندنا الساعة التي يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يدعو الله إلا استجاب الله له، العلماء قالوا قد تكون لحظة، يعني دقائق معدودة، هذه تكون بعد العصر. كذلك الساعات هذه، الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، حقيقة عندنا 3 أقوال في هذه المسألة. القول الأول ذهبوا، وهذا أضعف الأقوال بالمناسبة، هذا أضعف الأقوال، ذهبوا إلى أن المقصود بالساعة الساعات الخمس هنا اللحظات التي بعد الزوال. يعني مثلا الآن متى يؤذن الظهر عندكم أبو يوسف؟ متى يؤذن الظهر عندكم؟ تقول لي الساعة 12:00 ظهرا مثلا، أنا أضرب مثال. هذا المذهب يقولون بأن الساعات الخمس هذه هي التي تكون قبل الأذان، يعني قبل الساعة 12 5 دقائق، يعني الدقيقة الأولى، الدقيقة الثانية، الدقيقة الثالثة، الدقيقة الرابعة، الدقيقة الخامسة، لما زالت الشمس، هذه يقولون هذا الوقت، هذا هو الوقت. وبعضهم طبعا يعديها بعد الزوال. القول الثاني قالوا من طلوع الفجر، القول الثاني قالوا من طلوع الفجر، إذا طلع الفجر بدأت تحسب الساعات. يعني مثال، إذا قلت لي والله الفجر الآن الساعة 5 والأذان الساعة 12:00، كم ساعة الآن؟ ها؟ 7 ساعات كذا، الساعة 12:00. إذن تحسب هذه الفترة الزمنية، تحسب هذه الفترة الزمنية. القول الثالث وهو الراجح أن هذا من طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس تحسب من طلوع الشمس إلى الزوال اللي يدخل الخطيب بعد ذلك، وتقسمه، قد تكون 5 ساعات، قد تكون 4 ساعات، قد تكون 6 ساعات أحيانا قد تكون 6 ساعات، باختلاف طبعا الفصول. فلذلك الساعة المقصود بها هنا يا أخي الفاضل هي ليست 60 دقيقة، الساعة قد تكون نصف ساعة بالتوقيت اللي بالدقائق، قد تكون 45 دقيقة، قد تكون 60 دقيقة، قد تكون أكثر. لكن الراجح عموما أخي الفاضل هو من طلوع الشمس إلى الزوال. بارك الله فيك. أبو عبيدة من كندا يقول: أريد الاستفسار عن شراء منزل عن طريق قرض من بنك ربوي، علما بأن الإيجارات عالية جدا، ونحن عائلة كبيرة نعاني من الموافقة من المؤجرين بسبب ذلك، مع العلم أن قسط القرض من البنك للبيت يعادل الأجرة وغالبا أقل، ونحن لا نملك بيتا في أي بلد. يا أبا عبيدة من كندا بارك الله فيك، بالنسبة للقرض الربوي المحرم سواء لشراء بيت أو لشراء سيارة أو لشراء معدات أو لشراء أي شيء، أنت تقول قرض ربوي، قرض ربوي يعني تذهب إلى المصرف تقول أريد 100,000، يعطونك 100,000 على أن ترجع 120 أو 110، هذا ربا محرم ولا يجوز. بارك الله فيك. ولا يجوز الإنسان أن يلجأ إلى الربا إلا في حالة واحدة اللي ذكرها العلماء، حالة الضرورة. طيب ما هي الضرورة؟ الضرورة حالة يصل إليه الإنسان إن لم يتناول الحرام مع عدم وجود الحلال هلك. هل وصلتم إلى هذه الحالة يا أخي الفاضل؟ أنا ما أتصور كونك مستأجر وتدفع وتقول والله الأجرة في مقابل القسط، هذا ما يسوغ لك أنك تلجأ إلى الربا، لأن الله تعالى يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، قل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الربا من كبائر الذنوب. فلا يا أخي الفاضل، وصدقني يعني أنت لن تستطيع أن ترتاح في هذا البيت أبدا. وفي نماذج كثيرة، ومنهم من تواصل معنا في البرنامج وذكر حالته وعدم طمأنينته وراحته، وأن إقدامه على هذا القرض لشراء البيت سبب له يعني مشاكل كثيرة. وعلى فرض على فرض ما حصل شيء وعشت سعيدا، هل هذا يعني بأنك يعني فعلا سلكت المسلك الصحيح؟ الجواب لا، الجواب لا. فلذلك أخي الفاضل تبتعد عن مثل هذه الأشياء. أم البنين من اليمن بارك الله فيها تقول رحنا أنا وزوجي للحج والعمرة وبعدين رحنا المدينة ورجعنا للفندق، وكان سفرنا لليمن اليوم الثاني في الليل، قلت لهم نروح نصلي في الحرم ونطوف طواف الوداع مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رفضوا، حتى المشرف اللي كان معنا رفض. سأل زوجي شيخ كان موجود في الفندق هل طواف الوداع واجب، قال إذا أنتم طفتم في البيت وسافرتم للمدينة خلاص يسقط طواف الوداع عنكم، لأني لكن أنا مقتنعة ورحت أنا وزوجي للحرم وصلينا الفجر والظهر هناك وطفنا طواف الوداع، هل عملنا صحيح؟ أختي أم البنين من اليمن بارك الله فيك، أولا إذا كنت تسألين عن طواف الوداع في الحج، نعم واجب من واجبات الحج لا يسقط إلا عن الحائض، ومن ترك طواف الوداع في الحج وهو قادر والمرأة غير حائض يلزمه دم لأنه ترك واجب من واجبات الحج. السؤال الأمر الثاني، طواف الوداع بالنسبة للعمرة هل هو واجب أم لا؟ في ثلاث أقوال، قول بالوجوب وقول بالسنية وقول يفرق بين من يبقى في مكة مدة ومن يعتمر ويرجع، فيقول من بقي فترة في مكة اعتمر وجلس في مكة ما يخرج إلا أن يودع، وأما من اعتمر ثم أراد الخروج ما يحتاج إلى الوداع. الأمر الثالث اللي فهمت أنا من سؤالك أنكم حججتم وطفتم طواف الوداع ثم ذهبتم إلى المدينة ورجعتم من المدينة إلى مكة لتسافروا إلى اليمن، أنا هكذا فهمت، ما عليكم طواف وداع، أنتم الآن أنت وزوجك رحتوا وطفتم وصليتوا الفجر والظهر مأجورين على الصلاة، أنتم طفتم طواف الوداع سابق، أنا هذا الذي فهمت من سؤالك، فكونك طفتوا طواف الوداع ثم ذهبتم إلى المدينة ورجعتم من جديد إلى مكة، أنتم سويتوا عمرة ولا لا؟ ما ذكرتي. عموما حتى لو عملتم عمرة ما عليك طواف وداع، عموما أختي الفاضلة لا تقلقين، ما له علاقة بالحج هذا ولا بالعمرة، وإن شاء الله عمرتكم وحجكم صحيح بإذن الله. أبو محمد من السعودية يقول بعض الناس يحسن إلى الناس وينسى ويقصر مع أمه، ما حكم ذلك؟ أبو محمد من السعودية، وهل يفعل ذلك عاقل؟ ها؟ وهل يفعل ذلك عاقل؟ يعني شخص الآن ينسى أمه ويحسن إلى الناس، يعني ما شاء الله طيب مع الناس ومع أمه والعياذ بالله عاق وسيء وينسى والدته، ما أعتقد أن عاقل يفعل هذا، هذا ما يفعل إلا عاق والعياذ بالله، تصحر صدره وجفت مشاعره واستولى الشيطان عليه وقسى قلبه والعياذ بالله، أو عنده أمراض والعياذ بالله، أحد ينسى أمه أبدا، هذا شخص غير طبيعي، أي إنسان ينسى والدته ويحسن إلى الناس شخص غير طبيعي، إما يكون غير طبيعي من ناحية العقلية والنفسية، وإما يكون غير طبيعي يعني غير سوي، ما غير مستجيب لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام أبدا، إما في الدين وإما في الصحة، يعني غير طبيعي في صحته في عقله وغير طبيعي في دينه، عنده عقوق. لذلك الأم هذه جنة من 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 الجنان اللي الله عز وجل جعلها في الدنيا للإنسان يترقى في معارج الخير والفوز والفلاح عند الله عز وجل متى ما إن أحسن إلى أمه. لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي وفي لفظ صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. الله أكبر، ثلاث حقوق، ثلاث مرات يكرر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمك، يقول له أمك. هذه الأم اللي أصلا يعني بطنها كان حواء لك أيها الولد، وثديها لك سقاء، وحضنها لك وطاء، وصدرها لك غطاء، هذه الأم اللي أصلا تحزن حتى تفرح وتبكي حتى تضحك، الأم هذه التي يعني كانت تحمل القاذورات عنك وهي تتلذذ بها، تتلذذ هي تشيل القاذورات وتنظفك لما كنت صغير، معقول هذا جزاها؟ لذلك يجب على الناس أن يعملوا مراجعات، لأن للأسف وأنا أتفق مع الأخ أبو محمد، نحن في هذا الوقت تحديدا في ناس لديهم ارتكاس مادي خطير، أخلدوا إلى الأرض، أشغلتهم الدنيا، أصبح لهم صداقات وعلاقات ونسوا والديهم. شوف الولد الآن 24 ساعة مع أصحابه، يجي من الدوام يأكل لقمة ينام، ثم وين؟ مع الشلة ومع الأصحاب ومع كذا، أبدا. وبعض الآباء والأمهات يكتمون مشاعرهم، هم يتمنون ولدهم يلتفت إليهم، يجلس معهم، يلبي طلباتهم، يشوف احتياجاتهم، يكتمون مساكين. لكن هذا يسمى العقوق الصامت، هذا العقوق القاتل لهذا الولد الذي سيجازى بنفس الطريقة اللي عامل فيها والديه، لأن الله تعالى حكم عدل. فلذلك يا أخي الفاضل، للأسف الشديد أنا أتعجب والله من أحوال بعض الناس أن يكون لديهم مثل هذا الشيء، ينسى أمه وما شاء الله يحسن للناس. بعض الناس الله مبارك حتى إذا طلع مع أصحابه الضحكة من الشق للشق، لكن إذا جاء عند والديه مكتم وجه عبوس وجبين مقطب، ها ما يدري وش السبب، لكن إذا راح ما شاء الله مع أصحابه الله مبارك يفرفش ويضحك ويمزح ويونس أصحابه، ها ويدفع في المطاعم ما شاء الله، حتى يقال والله فلان ونعم كريم. لكن عند والديه إذا قالوا له شيء قال ما عندي شيء، ومع زوجته يقول ما عندي شيء، لكن مع الناس لا إله إلا الله، غريب يعني أمره، سبحان الله العظيم. فلذلك يحتاج الإنسان يراجع نفسه، يراجع حساباته، لأن في يوم القيامة سيحاسب الإنسان عن الصغير والكبير وعن القنطار والقطمير، الذرة هذه سيحاسب عليها يوم القيامة. فلذلك أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا، والإنسان ما دام أن الله تعالى يعني أبقى له والديه وعاش معهم فرصة يستثمر مع والديه في التقرب إلى الله عز وجل، استثمار مثل ما تستثمر في التجارة، استثمر في الجنة قصور، ها مع والديك بالبر والإحسان والنفقة، وتكون سمع وبصر والديك وين ما التفتوا لقوك، هذا هو البر. أما تنساهم وتروح مع الناس أو تحسن إلى الناس، يعني بعض الناس الآن عنده صدقات، ها يتصدق لكن ينسى والديه، قد يكون يعني في بأمس الحاجة إلى هذا المبلغ اللي طلع خارج بيت. أسأل الله تعالى يحيي قلوبنا جميعا. أبو سلطان من الكويت يقول: والدتي امرأة عمرها 78 سنة، يقول تسأل عندما تصلي ما تركز في قراءة سورة الفاتحة، وتقول بأن لا تتأكد دائما أن قرأتها أم لا، هل يجب إعادة الصلاة إذا كانت غير متأكدة أم أن هذا من وسوسة الشيطان؟ أبو سلطان من الكويت، بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، صلى الله تعالى يتقبل منها ويحفظها. أخي الفاضل، واضح بأن والدتك صاحبة طاعة وعبادة وصلاة، وأزعجت الشيطان، ها الوالد اللهم بارك أزعجت إبليس وقال بخرب عليها صلاتها، ودخل عليها بالوسواس، هذا وسواس جزما. الوالدة ما شاء الله تقرأ الفاتحة وتجيب الفاتحة كاملة، ولذلك طمنها، إذا انتهت من الفاتحة وقالت ها ما أدري والله قرأت ولا ما قرأت، تقول هكذا تف 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 ثلاث مرات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كأنها تخزي الشيطان، ها وتحتقر الشيطان، تقول والله ما تقدر علي، هذا المعنى، قل له هذا الكلام وبعدها تكمل صلاة. يعني الآن هي الآن في قل هو الله أحد بعد الفاتحة، وجاه الشيطان قال ترى ما قريت الفاتحة، علشان يلبس عليها صلاتها ويلبس عليها دينها. لا ترجع، إن رجعت للفاتحة ما دام أنه صار عادة عندها، هذا دلالة على أنها بدأت تستجيب لإبليس، لأنه يبي يخرب عليها صلاتها، أبدا تستمر، ومع الوقت تصير شيء طبيعي سبحان الله، تعلم وتتيقن بأن قرأت الفاتحة ومتأكدة من ذلك. وفي طريقة يا أبو سلطان، قل للوالدة في مثلا أنها تكتفي فترة من الزمن، نقول أسبوع مثلا، تقرأ الفاتحة بس، زين، قل لها لا تقرأ إما زاد عن الفاتحة. هذه طبعا طريقة علاجية، ها أنا ما أقول والله تستمر فيها أو كل واحد يفعلها، لا. ليش؟ لأن الآن بهالحالة هذه ستكون متأكدة 100% أنها قرأت الفاتحة، لأن ما تقرأ سورة بعده. وبالمناسبة حتى في صلاة الفريضة، لأن عندنا الفاتحة هي الركن، الفاتحة هي الركن، ما زاد عن الفاتحة سنة. فالآن نحن نجعل لها فترة علاج مثلا، نقول طيب يا أم سلطان، يا أم أبو سلطان أنت ها، عاد إن شاء الله يا والدة أبو سلطان، الفترة هذه قل لها اكتفي بالفاتحة. وهذه رسالة لكل امرأة، لكل شخص عنده مشكلة خاصة في الليل لما يجي يقومون الليل، أو خاصة بعض الأحيان حتى في الفريضة، اكتفوا بالفاتحة فقط. لما يجي إبليس يقولها ما قرأت الفاتحة، يا عدو الله أنا قارئ الفاتحة الآن، لأني أصلا ما أقرأ بعدها سورة. فبهذا ولله الحمد نسد باب الشيطان على من يعني يريد الشيطان أن يلبس عليه. وبعدين الحمد لله لما خلاص تصل إلى 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 اليقين والتأكد وتبدأ الحمد لله تتذكر، ترجع إلى عادتها الأولى وهي السنة أن تقرأ ما زاد عن الفاتحة مما تيسر من القرآن. محمد العلي من البحرين يقول: والدي لديه وقف إيجار محل دكان فقط، الإيجار الشهري، هل يجوز أني أخذ من مال الوقف لتصريح الوقف نفسه؟ محمد العلي من البحرين بارك الله فيك أخ الفاضل، على الجواب نعم، ما في وقف إلا ويحتاج إلى إعمار وصيانة، ويعني لابد، وهذا يصرف من الوقف، يصرف من الوقف. يعني مثلا هذا الدكان اللي الوقف اللي عند الوالد، أفترض أنه دخله السنوي نقول مثلا 20,000 دينار بحريني مثلا، وإن شاء الله أكثر. يجب عليك إذا كنت أنت المسؤول أو على الوالد أنه يقتطع جزء من المبلغ يسميه صيانة للدكان أو إعمار للدكان أو أي تسمية أخرى. المقصود أن هالدكان يحتاج ترميم، يحتاج إصلاح مثلا كهرباء، أفياش، أشياء حتى يطول عمر الدكان هذا. أما تركه بهذه الطريقة من دون صيانة بيتلف ويذهب وينتهي، ينقطع أجر الوقف. إلا إذا الوالد يقول والله لا، أنا بسوي صيانة من جيبي، هذا يكون أجر على أجر. لكن تقول والله أنا المسؤول الآن، أنا ما عندي قدرة، نعم تقتطع، وعندكم الحمد لله الأوقاف مثلا تراجعونها وتقولون له، تقولون مثلا هالدكان هذا كم تقريبا النسبة التي ممكن نأخذها للصيانة، وقد لا تحتاج. يعني ما دام أنت مسؤول، أنت الناظر على هذا الدكان، أنت تقدر هذا الشيء. يعني الدكان هذا كم تقدر الصيانة سنوية مثلا؟ 100 دينار، 200 دينار مثلا بحريني مثلا، تقتطعها وتصلح من ريع الوقف بارك الله فيك. إبراهيم الدوسري من السعودية بارك الله فيه يقول: لو عملت عملا ما وهذا العمل اكتشفت أنه سنة فيما بعد، هل يكون لي أجر؟ يعني مثل ضرب مثال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكون اليمين أولاهما ينتعل وآخرهما ينزع. إذا كنت أفعل هذا من دون علم أنها سنة، فهل لي الأجر؟ إبراهيم الدوسري اسأل الله تعالى أن يثيبك على هذا العمل، فقد تكون وفقت إلى هذه السنة من دون علم. ومعلوم بأن القاعدة الشرعية أن الحكم يتبع العلم، الحكم يتبع العلم، وإن كان الأصل أن الإنسان لابد أن يستحضر النية، لكن اسأل الله تعالى، أنت وفقت، هذا توفيق من الله عز وجل إلى هذه السنة، فاحمد الله واشكر الله واسأل الله أن لا يحرمك أجر ما مضى، أجر ما مضى. بارك الله فيك. أبو عبد الله من عمان بارك الله فيه يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 35 سنة، للأسف بسبب طيش الشباب والرفق الغير سوية ارتكبت كثيرا من الكبائر والذنوب. طبعا ذكر الأخ أبو عبد الله يعني مجموعة ذنوب وخطايا فعلا كلها كبائر، وأنا أستغفر الله من ذلك وأريد التوبة من هذه الأمور، ماذا يجب علي للتوبة إلى الله وفتح صفحة جديدة؟ أبو عبد الله من عمان بارك الله فيك، أولا الحمد لله الذي فتح على قلبك، الحمد لله الذي أنار بصيرتك. ما ذكرته حقيقة من الذنوب والكبائر ما حبيت أني أذكرها، ويعني أؤذي مسامع المشاهدين لأنه والله خطيرة، يعني تقريبا اقترفت أغلب الكبائر والآثام وانتهكت كثير من المحرمات، لكن الله عز وجل غفور رحيم يا أخي الفاضل، الله عز وجل تواب، يتوب على من؟ على المذنبين. الله عز وجل رحيم، يرحم من؟ يرحم الذين عادوا إليه. غفور، يغفر لمن؟ ستير، يستر لمن؟ يستر من؟ فلذلك الله عز وجل التوبة إليه سبحانه وتعالى، التوبة إليه. فربنا جل وعلا سهل التوبة ويسر الطريق إليها. أنت الآن في فرصة عظيمة قبل أن يقبض ملك الموت روحك أنك تتوب إلى الله حتى تلقى الله نظيفا وتلقى الله عز وجل على خير، والأعمال بالخواتيم. وقد تكون هذه الذنوب والآثام اللي وقعت فيها سبب من أسباب دخولك الجنة فعلا إذا تبت توبة نصوح. ولذلك أخي الفاضل بارك الله تعالى فيك يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولاحظ يعني لفظة الإسراف، يعني ما تركوا شيء إلا فعلوا، أسرفوا، بالغوا في الذنوب والخطايا والآثام. الله عز وجل غفور رحيم. أهم شيء يا أخي الفاضل أنك تأتي بشروط التوبة الصحيحة التي ذكرها العلماء من خلال استقراء نصوص الكتاب والسنة. أولا الإقلاع عن الذنب، أنت عندك ذنوب تقلع عنها كلها. ثانيا الندم عليها، لأن كما في الحديث الندم توبة، بمعنى أنك تعرف الندم، الشخص لما يندم على ماذا؟ على أمر فعله، يقول ليتني ما فعلت، تمنى أنه ما فعله. أن تندم تقول يعني تمنيت أني ما فعلت هذه الأمور ولا وقعت في هذه الخطايا والقاذورات. الشرط الثالث العزم الأكيد على عدم العودة إلى ذلك، والعزم الأكيد هذا يأتي من خلال فتح طرق الخير، تفتح طرق الخير لنفسك وتسد طرق الشر الموصلة إلى هذه الذنوب والآثام. يعني مثلا أنت وقعت مثلا في شرب الخمر مثلا كما ذكرت، هذا الطريق اللي يوديك إلى الحانة ولا إلى المكان أو إلى الأصحاب اللي يتعاطون ويشربون ويعاقرون، تقطع هذا الطريق خلاص، تسد هذا الباب. أما بعض الناس الآن يقول يا أخي أنا أقلعت عن الذنب وندمت لكن ما زال باق على هذا الطريق، هذه توبة اللعابين، هذه توبة اللعابين. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، والله إنك في خير حينما مد الله في عمرك وفسح في أجلك وبصرك وأحيا قلبك. بعض الناس قلبه ميت والعياذ بالله. الآن أنت والله في حالة تحتاج فعلا أنك تعود إلى الله عز وجل، ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، وما مضى مضى، يعني اجعله ماضي أسود إذا تذكرته تقول اللهم اغفر لي ما سلف، إذا تذكرته يجعلك تنشط في العبادة والطاعة حتى تكفر عن ذنبك السابق، بشرط أن تكون معتدل على وفق الهدي النبوي. لا تفعل كما يفعل بعض الناس يريد أن يكفر عن ماضيه بارتكاب أشياء فيها غلو تطرف وفيها نزعة والعياذ بالله انتقامية من نفسه ومن المجتمع. انتبه، احذر، ترى الشيطان كما أنه يأتي في المسلك الأول يأتي في المسلك الثاني أيضا. أن بعض الشباب الآن لما يتوب يذهب إلى أقصى حد، هو يريد يجلد ذاته، يكفر عن ماضيه الأسود، فيرتكب أخطاء يعني فيها غلو، يعني فيها غلو، فيها تشدد، فيها تشدد، فيها كذا، لا فيها كذا، لا. شوف المنهج الشرعي الذي عليه العلماء. أسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير. أم أحمد من أمريكا تقول: عندي 4 أخوات وأمي وأبوي متوفين رحمهم الله. أمي كان عندها ذهب ما تركت وصية من يأخذ الذهب. لما توفيت جاءت أختي الكبيرة ورفضت تأخذ الذهب وأعطتهم لي أني أعطيهم لأخواتي الثنتين، كمان أو أخوات الثنتين رفضوا. أخذت الذهب وبعته وبنيت فيه غرفتين لأولاد أختي الكبيرة لأنهم كانوا في حاجة. إيش العمل؟ هل عملي صحيح أو علي صحيح أو علي أن أعطي أخوات الثنتين قيمة الذهب؟ أختي أم أحمد من أمريكا بارك الله فيك، أنت الآن تقولين بأن والدتك توفيت وترك ذهبا، أنتم 4 خوات كما فهمت، الكبيرة وأنت وثنتين أخريات، الكبيرة قالت ما أبغى الذهب، الثنتين الأخريات قلنا ما نبغى الذهب، الذهب صار عندك، إذن هم أسقطوا حقهم، أنت أسقطوا حقهم، أنت رحتي الذهب، أنت بنيتي في غرفتين لأولاد أختك الكبرى، مشكورة ومأجورة، وعلى عبرة وعلى عمل صالح. أختك الكبيرة أسقطت حقها، الثنتين أسقطوا حقهم قالوا ما نريد، وأنت جزاك الله خير أسقطت حقك ورحت تبرعت بقيمة الذهب ببناء غرفتين لأولاد أختك، أنت على أجر وخير والحمد لله. وطبعا ما دام أنك أخذت رضا الجميع ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. الأخت أمت الله من ليبيا بارك الله فيها تقول أنا عملت عمرة وفي الليل رحت إلى الفندق وبعدها استيقظت من النوم وجدت الشمس مشرقة، هل عمرتي مقبولة أو لا؟ هي صلاة الفجر، وهل الذنب بعد العمرة يكون ذنبين؟ أختي أمت الله من ليبيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمن فاتته صلاة الفجر سواء كان في حج أو في عمرة أو في بلده أو في سفر أو في حضر، يقوم فيصلي الصلاة بعد تذكرها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما هل يعني فوات وقت الصلاة بسبب النوم يبطل العمرة ويبطل الحج ويبطل الصلوات السابقة، هذا كلام غير صحيح. أنت عمرتك ولله الحمد على ما هي عليه، وهذا حصل عدم قيامك لصلاة الفجر أكيد بسبب التعب والإجهاد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس في النوم تفريط، ما عليك شيء يا أخت الفاضلة. والذنب بعد العمرة بواحد، ما يكون ذنبين، ما يقوله بعض الناس بأن الذنب بعد الحج يكون بذنبين مصادم لما في القرآن. من يقول أن الذنب بعد العمرة بذنبين مصادم للقرآن، لأن الله جل وعلا قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هل في دليل نص من القرآن ومن جاء بالسيئة بعد العمرة فله أضعافها؟ ما في. هل جاء في السنة أن من أذنب بعد الحج أو العمرة بذنبين؟ ما في. وهذا لا يعني التهوين من الذنوب أو كذا، لا، الذنوب ذنوب ويعاقب عليه الإنسان وخطر على 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 دين الإنسان، لكن أننا نفتري على الله الكذب، نفتري على النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، هذا لا يجوز، حرام. ولا يجوز للناس أن يخوفوا الآخرين بالاختلاق، اختلاق الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام، ما يجوز. يعني تبغى تخوف، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يعني أنت الآن إذا جيت تقول لمن اعتمر أو حج ويتهاون في الصلاة تروح تكذب على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني يتأدب؟ وطيب أين أنت من القرآن؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. أين أنت من قول الله تعالى فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ ليش تحتاج أن تكذب على الرسول حتى تعظ الآخرين وعندك كتاب الله ناطق بالحق، عندك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة ناطقة بالحق؟ فهذا الكلام غير صحيح يا أختي الفاضلة. ولكن الإنسان مطالب بعد العمل الصالح مثل هذا أن يزداد عملا صالحا على وفق المنهج الشرعي. علي أحمود من الموصل العراق يقول أنا موظف في دائرة، أسأل هل يجوز إعطاء مبلغ مالي لتلك الدائرة لغرض إصلاح النقوصات فيها مقابل منح إجازة فوق إجازتي القانونية؟ علي حمود من العراق بارك الله فيك. أخي الفاضل، بالنسبة لي يعني النظم الإدارية والتراتيب هذه الوظيفية، هذه يلتزم فيها الإنسان بما رتب ونظم من خلال طبعا الدولة. فإذا كان الشخص مثلا يستحق إجازة سنوية، هذه الإجازة الزيادة عليها مخالفة للنظام والقانون، ما يجوز. وكونك تدفع مبلغ مالي كما فهمت من سؤالك ستكون رشوة هذه، حتى يتغاضوا عنك ويأخذ الموظف هذا المبلغ لتمارس إجازة أو تستمتع بإجازة لا تستحقها نظاما. وأنا الذي أعرفه بأن الموظف عنده إجازة يعني سنوية معروفة، وعنده ما يسمى بالإجازات الاضطرارية مثل المرضية وغيرها، هذه يمنح في أغلب دول العالم. شيء فوق يعني يخالف العقد الذي بينك وبين الجهة سواء حكومية أو شركة أو مؤسسة، لا شك بأن هذا حرام. ولذلك أنت ذكرت في سؤالك، وإن كان طبعا ما فصلت أكثر، أنك أنت ذكرت بأن هذا المبلغ حتى تكون هناك زيادة على الإجازة اللي تستحقها بالنظام القانون، هذا لا يجوز يا أخي فاضل بارك الله فيك. نسرين عبدة من اليمن تقول زوجي طبعه يعني سيء معي ولوالدي ويضربني أنا وأولادي بدون سبب ويصيح علينا ويقول كلام لا يرضي الله، وأنا صبرت علشان أولادي 5، أنا عندي أولاد منه صغار أتحمل علشانهم، ما يدخل البيت إذا دخل البيت كأنه ملك الموت والعياذ بالله، كأنه ملك الموت من الخوف منه، أصلي أقرأ القرآن دعائي. وفي واحدة صاحبتي أعطتني ورقة شعوذة قالت علشان يحبنا أنا وأولادي، قالت لي اكتبيها وبخريها في البيت وأنا ما رضيت، هل يجوز هذا؟ أختي نسرين عبدة من اليمن بارك الله فيك، أولا سأجيبك على آخر فقرة، أحسنتي وبارك الله فيك، حينما رفضت هذه الورقة التي فيها شعوذة وسحر ودجل، ولو فعلت هذا هلكتي، ولو فعلت هذا ما أفلحت أبدا، لو فعلت هذا ما أفلحت أبدا. ولذلك الآن تقومين بدور النصح لهذه المرأة، تقول اتق الله وخاف الله، أنت فعلا أردت الخير لي لكن استعملت شيء محرم ولا يجوز، يضر العقيدة يضر الإيمان وفيه تعاون مع الشيطان ومع إبليس، وحرام عليك حرام عليك. ولذلك انتبه، والشيطان إذا سلك الإنسان مسلكه والله ما يتركه، إذا فعل الإنسان سلم نفسه للشيطان ودخل في هذا الطريق، طريق الشعوذة والشعبذة والدجل والسحر والكهانة، ها ما يترك الشيطان، حتى لو حصل فرج في مرحلة من المراحل في نقطة من النقاط، لكن ما يتركه، خلاص أصبح من أتباع الشيطان. فأحسنت بارك الله فيك، وهذا يدل إن شاء الله على إن إيمانك وتقواك بحول الله. الأمر الثاني بالنسبة لزوجك، تعاملي معه بالحسنى والمعروف، أنت تقولين أنا أصبر عليه عشان أولادي، كمل الصبر ومأجورة على ذلك، ولا تعتقدين بأن هذا سيذهب سدى، لا، هناك ملكان يكتبان، والله عز وجل حكيم سبحانه وتعالى، وهذا ابتلاء سيعوضك الله عز وجل خير، ستجدين في أولادك وفي نفسك وفي عقلك وفي مالك وفي عبادتك وطاعتك، اللهم بارك. أنت تذكرين بأنك رأيت صلاة وذكر، وأما زوجك هذا نسأل الله العافية والسلامة فهذا شقي، سامحيني أقول هذا الكلام، يعني أنت عبرت تعبير صراحة مفزع، تقول إذا دخل كأنه ملك الموت والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، هذا يدل على أنه شقي، هذا شقي والعياذ بالله. لماذا قلت شقي؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الرحمة لا تنزع إلا من شقي، الرحمة ما تنزع إلا من شقي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وجرت الطبيعة البشرية والجبلة الإنسانية بل والحيوانية أن الأب يحنو على أولاده، الأم تحنو على أولاده، أي إنسان قاسي مع أولاده هذا خارج عن القاعدة البشرية والإنسان، بل حتى الحيواني. أنتم تشوفون الآن مقاطع، نشوفها مثل ما تشوفون مقاطع، سبحان الله، وحوش من الحيوانات ما ترضى على عيالها وتحنو على أولادها، ها والله، حتى يعني يمكن من الفواسق، حيوانات الفواسق سبحان الله تدافع عن أطفالها وتحمي أطفالها، ها، وهي فاسق من الفواسق، كيف رجل إنسان أعطاه الله قلب وعقل ويعيش في بلاد مسلمين ويسمع الخطب ويقرأ القرآن ويتعامل بهذه القسوة؟ يعني هذا التعبير أنا أفزعني، تقول إذا دخل زوجي البيت كأنه ملك الموت دخل، هذا دلالة على أنه وصلت الأسرة إلى مرحلة من الرعب والخوف ما تحتمل. لكن أنت ما شاء الله اللهم بارك، والثبات من الله والصبر، وهذا الصبر اللي عندك هذه منحة من الله وهبة من الله أعانك الله، وهذا لا يمنع أنك ترفعين دعوة إذا والله الأمر وصل إلى حد الإيذاء، يشتم أهلك ويمد يديه إليك وعلى أولاده، أنت الحمد لله تستطيعين تأخذين حقك بالطرق الشرعية والقانونية، تقول لا والله أريد أصبر، لك الأجر والثواب. وعموما أحسنتي، وأرجع وأكد على أنك رفضت هذه الورقة القائمة على يعني الشعوذة، ولو سلكت هذا لدخلت في سراديب ومسارب ودهاليز ما تخرجين منها. وانصحي صاحبتك هذا قولها اتق الله. أم أسامة من أمريكا تقول: ممكن توضح لنا كيف الدعاء من تعار من الليل، كيف يكون بالضبط؟ أختي أم أحمد، عفوا أم أسامة، أم أسامة من أمريكا بارك الله فيك، بالنسبة لدعاء من تعار من الليل هذا جاء في الصحيح، في صحيح البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعار من الليل. ما معنى من تعار من الليل؟ يعني استيقظ أثناء نومه من الليل، نايم واستيقظ. بعض العلماء يقول استيقظ من دون سبب، وبعض العلماء قالوا لا حتى ولو كان بسبب. يعني مثلا شخص الساعة الثالثة ليلا وقت الساعة يريد أن يستيقظ، فنبهه الجرس فاستيقظ تعار من الليل، أو شخص نايم فأيقظه شخص قالوا تعار من الليل، واضح؟ ولذلك بعض العلماء يوسع مسألة القيام يعني من النوم، وبعض العلماء يقصرها على أنه انتبه فجأة، والمسألة واسعة. الأمر الثاني: من تعار من الليل يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه خمسة، ثم يدعو، فإذا دعا استجاب الله تعالى دعاء. أنت تقولين أظن في آخر السؤال عندك هموم وغموم ومشاكل، أبد، هذه فرصة لك، تقولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه أول ما تستيقظين، ثم تقولين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم فرج همي، اللهم اشرح صدري، اللهم اقض ديني، اللهم عافني واعف عني، اللهم كذا اللهم كذا، هذا هو. أنت طلبت مني يعني شرح مبسط، هذا هو. بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يفرج همك وأن يزيح عنك. خديجة من اليمن تقول: عندي وسواس شديد أني أصيب أحد بالعين، صرت ما أنزل لمكان بسبب هذا، أقول يمكن أتسبب في عين أحد، وأحيانا أعجب بشخص ولا أدري، قلت ما شاء الله في وقتها. تقول: هل هذا يعني ينفع لو أنني قلت بعدين يعني بالبركة أو شيء، وهل يبطل يعني هذا العين فيما بعد لو قلت هذا الشيء؟ تقول: تعبت وتدهورت صحتي بسبب هذا الأمر. خديجة من اليمن بارك الله فيك ورضي عنك، أنت يظهر والله أعلم أن عندك وسواس، ما عندك يعني ما في شيء حقيقي، أنت ما تصيبين في العين، أنت عندك وسواس، سمعت الإصابة بالعين وعندك يمكن التفات للأشياء الجيدة والجميلة وتعجبين فيها، وتقول والله ما أدري أنا قلت كذا كذا، ما في داعي يا أختي الفاضلة، يعني أغلب الناس ما عندهم إصابة بالعين، اللي يصيب بالعين يعني قليل جدا في مقابل الناس اللي ولله الحمد على خير. فيا أختي الفاضلة اتركي عنك هذه الهواجيس وهذه الوساوس وعيشي حياتك، وإذا والله يعني أعجبك شخص ما قولي اللهم بارك، اللهم بارك، الله يبارك لك، يبارك لك، يبارك عليك، وهكذا ينتهي الأمر، ينتهي الأمر. ودائما عود لسانك، والله قلتي أنا يمكن ما قلت، هذا ما يجعلك تنكفئين على ذاتك وتعتزلين الناس، لأن هذا فيه يعني مجال للشيطان يدخل عليك وفعلا يعزلك، وربما مثل ما جاء في الحديث إنما يأكل الذئب من الغنم القاصي، فيسيطر عليك الشيطان. عيشي حياتك بشكل طبيعي، دائما عودي لسانك ورطبي لسانك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويذهب عنك ما تجدين بإذن الله. أم أحمد من الشارقة تقول: عندنا في بلدنا السودان في التعزية يقال البركة فيكم أو البركة في عياله، إذا مثلا في التعزية وتوفي أحد، تسأل ما حكم ذلك؟ أختي أم أحمد من السودان بارك الله فيك، إذا يعني كان هذا على سبيل الدعاء ما في مانع، وش المانع؟ يعني تجينا الآن تقول والله توفي والد هذه الأسرة، تقول البركة في عياله، يعني اللهم بارك في أولاده، ها؟ مثل ما يقولون بعض الناس في العامية العوام، يقولون اللي خلف ما مات، هو مات، هو مات، هو اللي خلى، كأنهم يقول الحمد لله أن الله يسر له أولاد والآن يعني يحملون اسمه ويدعو له، يقول اللي خلف ما مات يعني بقي اسمه وبقي الدعاء له. فيظهر لي بأن هذا ما في مانع أنك تقول البركة فيكم يا عياله، أنت هذا من باب الدعاء، يعني كأنك تقول اللهم بارك فيهم. أما اعتقاد أن البركة في أشخاصهم في ذواتهم لا، هذا ما يجوز. طبعا البركة من الله عز وجل، ولا يجوز لنا نجزم على أن والله هذا إنسان مبارك بذاته، لا هذا ما يصلح. أما ما جرت يعني ما جرى على الألسن البركة فيكم بعد وفاة أبيكم، ما في شيء، هذا من قبيل الدعاء. أم عائشة من إيران تقول توفي ولدي عمره 3 أشهر وأنا حزينة عليه، يعني ما النصيحة؟ هل يجوز أني أتصدق عنه مثلا والدعاء له؟ أختي أم عائشة من إيران بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى لك العوض وأن يكون هذا الطفل يعني فرطا لك على الحوض. أختي الفاضل هذا طفل، هذا في الجنة بإذن الله جل وعلا، هذا في الجنة بإذن الله جل وعلا، دلت على ذلك النصوص الكثيرة. وإن كان بعض العلماء تكلم في مسألة الامتحان وعدم الامتحان مثلا في في فيها بحث، لكن الراجح بأن هذا طفل صغير ما جرى عليه القلم، ما كتب يعني عليه السيئات، ولم يعمل حسنة، طفل عمره 3 أشهر. احتسب الأجر يا أختي الفاضل، واعلمي بأن الصبر عند الصدمة الأولى، وإذا قلت الحمد لله بنى الله لك بيتا في الجنة يسمى بيت الحمد، وهذا الولد سينتظرك على أبواب الجنة بإذن الله إن ختم الله، وأسأل الله تعالى يختم لك بخير. فاحذري أن تضيع الأجر. أنت الآن أسألك ابنك ممكن يرجع؟ الجواب لا، خلاص مات، انتقل إلى الدار الآخر. طيب إذا عندي هذا اليقين وهذه الحقيقة، ليش الآن أضيع عمري في أشياء ما تضيف إلي شيء؟ يعني بالعكس تضرني، البكاء وكثرة البكاء والحزن وربما الكلام اللي ما له داعي. قل الحمد لله على كل حال، والصبر عند الصدمة الأولى، وهذا نعمة من نعم الله لك وله. أما هو الحمد لله إن شاء الله من أهل الجنة، وأما أنت فالصبر هذا سبب من أسباب دخولك الجنة. ياسين من فرنسا بارك الله فيه يقول والدي يريد بيع منزله لي، وعند الموثق له نسبة معينة للبائع يدفعها، وأنا بدوري قلت له اكتبها مباشرة لوالدتي، هذه النسبة الخاصة بالبائع تكون على والدي أو علي باعتبار أنا اشتريته من عنده أو لا، ثم بعتها لوالدتي، لكن عند الموثق كتبها مباشرة لوالدي، ما حكم ذلك؟ ياسين بارك الله فيك، سامحني أنا لم أفهم طبعا طريقة العقد هذا، إلا إذا قصدت بأنه يعني هناك شيء يستحقه الوالد لكن أنت سجلته باسم الوالدة، والحال أن الوالد راضي بهذا وليس فيه تلاعب على النظام والقانون الموضوع لهذا الشيء، ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. يعني أعتقد بأن الوالد يسامح في مثل هذا الشيء، إلا إذا اعترض قال هذا حق لي، نعم تعطي الوالد حقه. أبو مشعل من العين الإمارات يقول بالنسبة للصلوات خاصة العصر والعشاء، هناك امرأة بسبب متابعة المسلسلات ما تصلي هذه الصلوات حتى تنتهي الحلقة أولا وبعدها تقوم تصلي، هل هي ممن ينطبق عليها قول الله عز وجل ويل للذين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إلى آخر ما ذكر؟ أخي أبو مشعل من العين بارك الله فيك، أولا لا بد للإنسان أن يقدم حق الله عز وجل على بقية الحقوق، كيف وهذا ليس بحق من الحقوق، هذا مجرد له وتضيع وقت، فكيف الآن الإنسان اللي يدخل عليه وقت الصلاة وينشغل بمسلسل ويترك الصلاة؟ إذا كانت امرأة في البيت وتقول الحمد لله في وقت مثلا، والمسلسل ليس فيه شيء محظور ولا حضور ولا محرم، باقي 5 دقائق وأقوم الحمد لله في الوقت، يعني إن شاء الله صلاتها في الوقت مقبولة، لكن الإنسان إذا سمع النداء ينبغي أن يتهيأ، لأنه من ساعة التهيؤ يكون في أجر وثواب، يكون في أجر وثواب وفي خير. فلذلك يعني أنا أنصح أخواتي بأن يعني ينتبهوا لمثل هذا الأمر، ودائما يعني محبوب الله ومراد الله ومطلوب الله عز وجل يقدمه الإنسان، مراد نفسه محبوب، لا مراد نفسه محبوب نفسه. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. سعاد من ليبيا تقول: طيب انتهى الوقت يا سعاد من ليبيا، إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله سأجيب على سؤالك لأن وقت البرنامج انتهى. عموما أخواني وأخواتي أذكركم بشروط قبول الأسئلة: ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد مختصر، وأيضا الانتظار علينا لأن الأسئلة كثيرة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يزيدنا من العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.